إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يسألونك عن الواقع فقل، قال الله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فقل، قال الله: ويمكرون ويمكر الله. ولولا أن الله عز وجل قال لنا ذلك لما تصورنا أن يكون هناك علاج وحل لقوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن الله تبارك وتعالى تكفل برد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وجعل هذا المكر مآله إلى ضلال، وجعل أمره إلى ضياع. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الكيد هو التدبير في خفاء، وهو الواقع الذي نعيشه الآن حينما نتكلم عما يسمونه الآن إعلاميا بالطرف الثالث، فترى الأمر محل كيد ومكر، ولكن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة. تأملوا أحبتي في هذا المعنى في قصة أصحاب الفيل، حينما اجتمع أمر أبرهة وجيشه لهدم الكعبة، فقال الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال أهل العلم: سماهم أصحاب الفيل وليس له بأصحاب، وإنما استخدم القرآن هذا اللفظ ليدلل على سفاهة عقول أولئك، فقال كأنهم صاروا مثله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي أن ما آل هذا الكيد إلى ضياع، لكن اللفتة التي ينبغي التوقف عندها: كيف جعل الله هذا الكيد إلى تضليل؟ قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي أن هذا الطير جاء من أماكن متفرقة فاجتمعوا على هدف واحد فرموهم عن قوس واحدة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. لاحظوا هذا المعنى في واقعنا، إن كانت التركة تركت على النظام الفرعوني جعل أهلها شيعة، فإن الحل لن يكون إلا أن تجتمع هذه القوى لترمي هذا الكيد بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. إنها دعوة إلى لم الشمل وجمع الكلمة. يا عباد الله، إن النظام الفرعوني يقوم على ستة أضلاع تواجه بستة أمور هي واجب الوقت الآن. نظام فرعون يقوم على ستة أضلاع: فرعون، هامان، الجنود، الملأ، السحرة، السامري. القرآن لما قص قصة فرعون وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في مفتتح سورة القصص، قال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم نعت فرعون بأربعة أمور، قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فوصف هذا النظام بأربعة أشياء: يعلو في الأرض ويتكبر يجعل الناس في واد وهو في واد، يترك تركة نصف هذا المجتمع تحت خط الفقر، علا في الأرض وتكبر. والأمر الثاني: أقام النظام السياسي على قانون السياسة فرق تسد وجعل أهلها شيعا. والأمر الثالث: ظلم وتعدي وبغي وعدوان، فإذا به يستضعف طائفة منهم، كان فرعون يستضعف طائفة بني إسرائيل، وبسبب النبوءة التي جاءته في المنام أو أخبره بها أحد الكهان كما يذكر في كتب السير والتاريخ، قتل فرعون 90,000 صبية حتى لا يزول ملكه، وأزال ملكه من ربي في قصره، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ليس فاسدا في نفسه فحسب، وإنما فاسد ومفسد في الأرض. ثم قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. في البادئ تكلم على أن الإشكالية في فرعون، ووصف فرعون وما صنعه فرعون فيهم، لكن قال ليست المشكلة وحدها في فرعون. إن زال فرعون فهناك نظام فرعون، هناك الوزير الذي يعيث في الأرض الفساد تحت نظام فرعون هامان، وهناك جنود لفرعون وهناك جنود لهامان وجنودهما. وبعد ذلك يقول القرآن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي متعمدين للخطأ. فإذا هناك رأس فرعون ومن تحته في الحاشية، عندك هامان وعندك الجنود وعندك الملأ. في قصة موسى لما يحدث أن ربي موسى في قصر فرعون، قالوا عاش موسى 120 سنة، ربعها أو ثلثها إما 30 سنة أو 40 سنة، لأن ربنا قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. قالوا بلوغ الأشد من سن 16 سنة إلى سن 30 سنة. قالوا والاستواء يكون من 30 إلى 40 سنة. فعلى أحد القولين، إما أنه عاش في قصر فرعون 30 سنة أو 40، ربع عمره أو ثلث عمره. لما ربي في قصر فرعون صار ابنا لفرعون، ابنه في التبني، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ذات مرة دخل فوجد رجلين، انظر إلى القرآن وهو يصف، هذا من شيعته وهذا من عدوه. عدو لي، لماذا يكون الرجل المصري القديم القبطي؟ لأنه لم يكن بطبيعة الحال هذا الوقت كان قبل النصارى، يعني نحن نتكلم عن زمان موسى، فالأقباط هم المصريين القدماء، فكان رجلا مصريا قديما وكان رجلا من بني إسرائيل من قوم موسى. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فتقف تقول ولماذا كان هذا الرجل عدوا له؟ لأن فرعون جعل أهلها شيعا، فهذا من شيعته وهذا من عدوه. فما كان من موسى كما تعلمون إلا أن وكز هذا الرجل المصري فقضى عليه وقتل. ثم بعد ذلك جاء لموسى الناصح الأمين، الرجل الذي جاء يقول لموسى اخرج من هنا، انظر هنا إلى الضلع الرابع، قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. من الملأ؟ النخبة، الصفوة. كلمة الملأ تطلق على هؤلاء في القرآن، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، من الملأ؟ كبار رجال البلاد، نخبة البلاد، صفوة البلاد. هؤلاء كانوا حول فرعون، ولاحظوا موسى ابنه وقتل قتيلا خطأ، ما الإشكال؟ لكن يبدو أن موسى صار شوك في حلقهم فأتمروا به، فإذا بهم يذهبون إلى فرعون ولا يخبرونه أن موسى هو الذي قتل، فيقولون إن رجلا مصريا من قومك قد قتل، فما حكم من قتل؟ قال يقتل. فقالوا إنه موسى، فهنا أسقط في يد فرعون وحكم الحكم على موسى بأن تكون فيه العقوبة التي كانت في دولة فرعون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. هذا الضلع الرابع. الضلع الخامس السحرة. ستمضي قصة موسى وفرعون للحظة يوم الزينة، ويحشر الناس ضحا، ويقف موسى أمام جيش من السحرة يستدعيهم فرعون ليقضوا على هذا الرجل الذي آتى بشيء عظيم. قالوا كان عدد السحرة أقوى أكثر الأقوال تقول كانوا 70,000، وأقل الأقوال تقول كانوا 700. قل على أقل الأقوال 700 رجل أمام رجل، و700 رجل يأتون بعصيان يلقونها فتأخذ بأبصار الناس وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالكل حينما يرى ذلك 700 عصا تسحر أعين الناس وكأنها 700 قناة فضائية الآن، وكأنها كذلك السحرة الجهاز الإعلامي الذي يسحر أعين الناس. فماذا قال الله لموسى ليواجه طوفان السحرة؟ قال ألق عصاك. عصاي؟ عصا ماذا تصنع في 700 عصا أو في 70,000 عصا؟ ماذا تصنع؟ عصا. قال ألق عصا تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا أي شيء؟ كيد. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألق عصا تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهكذا إذا كان هذا النظام يقوم على هؤلاء ويبقى فيهم الضلع السادس السامري اللي هو الطابور الخامس. السامري ده نموذج لرجل يكون في وسط الناس، كان في جيش موسى في صحبة موسى وعبر معه البحر ورأى الآية من هلاك فرعون، ولما استأذن موسى قومه ليذهب لميعاد ربه وميقات ربه 30 ليلة فتأخر عليهم بعد أن جعلها الله 40، اتخذ السامري في 10 أيام هذه العجل فغير استراتيجية بني إسرائيل 180 درجة. بعد أن كانوا يعبدوا رب موسى صاروا يعبدون العجل. هذا نموذج الطابور الخامس، نموذج المنافقين الذين يكونون بين أهل الدين وإذا بهم يطعنون أهل الدين في ظهورهم. هذا هو النظام الذي تريد الآن تبديله وتغييره. فكيف يتبدل ويتغير؟ بعكس ما وصف الله نظام فرعون. كيف؟ عدد معي، فإنها والله وصفة العلاج. إذا كان فرعون علا في الأرض فلن يقوم حكم راشد في بلادنا، ولن تنعم بلادنا بأمن واستقرار وطمأنينة، ويعيش الناس في رغد ورخاء إلا بعز التواضع. وما يزداد أحد بتواضع إلا عزة، كما لا يكون الإنسان محصلا من الكبر إلا ذلا. لما النظام الظالم يتكبر الناس كلها تعيش في ذل فيصيرون أذلة. حينما يعيش الناس بخلق أهل الإسلام فأول شيء تواضع، لن لأخيك جانبا، كن المؤمن الهين اللين القريب السهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الأربع: من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. تواضع. كفاك من نعرات الجاهلية نحن، كما قالوها إبان عصر طالوت وجالوت، وهو لسان حال الناس ونحن في زمن الانتخابات. ماذا قالوا لما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا؟ ينفع النموذج ده؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق، ونحن أحق بالملك منه. إلا دول لو كذبوا هيخربوا البلد. هي كده. نحن أفهم بالسياسة، نحن أفهم بأحوال الناس، نحن الذين نستطيع أن ندير دفة هذه البلاد. إنما دعكم من هؤلاء، من أصحاب هذه الطيارات أو تلك الطيارات أو كذا وكذا. ألا ترون هذا هو خطاب الإعلام؟ هكذا على في الأرض يا أخي، تواضع، لا تستأثر بالحق، لا تقل أنا على الحق المبين وغيري على الضلال المبين. يا أخي نحن في مسألة اجتهاد، ومسائل الاجتهاد يقال فيها بالصواب والخطأ لا بالحق والضلال. فأنا أقول أني أجتهد وأرى أن قولي صواب وإن احتمل خطأ، وأعتقد أنك على خطأ يحتمل صوابا. هكذا نفوس ليست مستحكمة متكبرة، بل نفوس متواضعة تريد الخير، لا تريد زعامات، لا تريد الشهوة الخفية، حب الرئاسة، أن يكون له الملك. ونحن أحق، ولم يؤت ساعة من المال من ده. هكذا، إنما أول صفات الحكم الراشد، أول صفات طوق النجاة، تواضعوا عباد الله. فهو على في الأرض وأنتم تواضعوا، لأنه كما تكونوا سيولى عليكم. أنتم الذين تصنعون الرئيس القادم، وأنتم الذين تصنعون مستقبلكم. كما تكونوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان في النفس ذرة كبر حرم الله هذا الجسد على الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. الصفة الثانية، جعل أهلها شيعا فرقهم. والحكم الراشد وطوق النجاة على ضد ذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا وقت المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته. أنا لا أستطيع أن أعيش إلا وأنت بجانبي، أنا لا أستطيع أن أقيم كل الأمر، لا بد أن تكون بجانبي، يدي في يدك. يحوطه من ورائه، أشعر بدفء الأخوة، وأنت يدك في يدي وحضنك في حضني. المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. إذا كان هو فرق تسد فاجمع كلمة أهل الدين، وإياك ونعرات الجاهلين. يا للأنصار، يا للمهاجرين، قالوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغضب وأحمر وجهه وقال دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية. فهكذا لا ينبغي أن يقال الآن يا لهؤلاء أصحاب الطيار الفلاني ويا لهؤلاء أصحاب الطيار العلاني. هذا نظام فرعون جعل أهلها شيعة، أما نظام الإسلام فاعتصموا ولا تفرقوا، واسعوا إلى كل سبيل يؤدي إلى ذلك. يا شيخ أنت لا تدري فلان ماذا صنع، كانوا على مخالفات. يا أخي دعك منها الآن. يا شيخ هذا تنازل، يا شيخ صنعوا، يا 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 أخي دعك من هذا الآن. فهذا خطاب يمزق، ولسنا في وقت تشتيت. لا تتكلم بدعوى الجاهليات هذه، وإن كان معك حق فيما تذهب له، لكن كلام الحكمة الآن اعتصم ولا تتفرق. يا أخي إن كنت ترى عند فلان بعض الأشياء من المخالفات الشرعية فكن بجانبه ورشد خطوة اجعله يحبك ليسمع منك، فلربما يكون ذلك هو السبيل الناجع للخروج من تلك الأزمة. ويا أخي إن كنت ترى عند فلان بعض الشطط فاجعل كتفك في كتفه كما تكون في الصلاة، ليكون مآل الأمر إلى جمع الكلمة على لا إله إلا الله. الأمر الثالث في نظام فرعون أنه كان يستضعف طائفة منهم، يذبح اعتقالات، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ظلم بغي. وأنت إذا أردت في وصفة العلاج فبضدها، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنني أخاطب مسلمين في خطبة الجمعة، ولكن أقول لكم، قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وأول ذلك معاملتكم لغير المسلمين، حتى لا يقال أنتم تتكلمون في الإعلام بكلام لكن عند التطبيق شيئا آخر. لا والله، هذا شرع الله، وما لأحد أن يبدله أو يغيره من تلقاء نفسه. إن نتبع إلا ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك حينما نتعامل، فأول ذلك العدل، والعدل مع غير المسلم قبل المسلم، فما بالك في معاملة المسلم مع المسلم. اعدل في معاملته، أن تبروهم وتقسطوا، تعدلوا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا كان هذا في شأن معاملة أهل الكتاب، ألا تنزل أخاك منزلة أهل الكتاب؟ أخاك المسلم، ألا تنزله منزلة أهل الكتاب فتبر وتقسط له؟ قال الإمام الخطابي صاحب كتاب معالم السنن، وكان من علماء القرن الرابع الهجري قبل 1000 سنة، قال: نحن في زمان قل فيه من يعرف، وأقل منه من ينصف. فصرنا بعد 1000 سنة نقول: وصرنا في زمان لا أحد فيه يعرف ولا أحد فيه ينصف. الإنصاف، العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحين أقول ذلك لا ينبغي أن تسقط إسقاطا خارجيا تقول: آه والله اعدلوا هو أقرب للتقوى. الظلم، النظام البائد، 30 سنة ظلم وتعدي، الله عز وجل أنزل بهم بأسة. لا يا أخي، الصحابة لما أنزل الله عز وجل عليهم قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لم يقولوا: نعم الظلمة القريشيين الذين ظلمونا، هؤلاء المنافقين الذين يفعلون هؤلاء. لا والله، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه. فألقوا باللائمة على أنفسهم ابتداء. فإذا قلت لكم اعدلوا، فأنا أقول اعدل في معاملتك لنفسك، في معاملتك لغيرك. يا أخي، الله عز وجل لما تكلم عن نظام الأسرة، الرجل في معاملته مع زوجته، وذكر آية يقولون إنها آية من الآيات الذكورية التي تفضل الرجال على النساء، وهذا يدل على ظلم الإسلام للمرأة، والله لا يفقهون ولا يعون. آية: النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أليست هكذا آية ذكورية؟ كأنها كذلك للوهلة الأولى، يقول الله أن الرجال قوامون على النساء، أن الرجال هم الذين يقومون بتدبير أمورهم، والله جعل عصا الدف في أيدي الرجال. وقال: إذا كانت المرأة صالحة قانتة مطيعة فتلك المرأة الصالحة، والتي تسيء خلقها والتي تسيء في معاملتها لزوجها فهذه ينبغي أن يعظها زوجها أو أن يهجرها في المضجع، أو إن تعدت كل ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، فيمسكون في هذا. ولا يرون آخر الآية التي تقول والله كيف كرم الله المرأة. وهنا محل الشاهد، قال فإن أطعنكم، هي مطيعة، هي زوجة صالحة، قال فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا هو العدل، لا تتعدى عليها، لا تمارس رجولتك بشكل خاطئ، لا تظن أن هذه القوامة تجعلك تتعدى على حدودك في التعامل معه. ثم قال الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي إذا كنت ستتعالى عليها فالله أعلى منك، وإذا كنت ستتكبر عليها فالله أكبر منك. لم يعد الآن وليها أبوها ولا أخوها ولا عمها، وإنما وليها إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فمن منكم يا رجال يقف أمام الله؟ فهمتم؟ اعدلوا في معاملاتكم في بيوتكم وكما تكون يولى عليكم. والأمر الرابع أن فرعون كان من المفسدين، وأنتم ليس المطلوب منكم أن تكونوا صالحين فقط، اللي هو أنا بصلي وبصوم وأتصدق وبقرأ قرآن الحمد لله لي حال مع ربنا صالح في نفسي، ليس هذا واسم ولا صفة أهل الإسلام الحق، وإنما الصفة كما قالها الله وأهلها مصلحون، أي صالح في نفسه مصلح لغيره. لما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بصبر، هكذا كل واحد حال شأنه حال سبيله، لم يقل ذلك، وإنما قال إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا كلكم يد واحدة. فهكذا ينبغي أن يكون، أن نكون صالحين في أنفسنا مصلحين لبلادنا معمرين لها، نترك البصمة في الواقع للإصلاح في الأرض. فإذا تركها فاسدة لأنه كان مفسدا، فينبغي أن يرى الناس من أثر صلاحك وإصلاحك، صالح في نفسه مصلح لغيره. تلك أربعة وبقي اثنتان نتوقف عندهما في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. لما وصف الله عز وجل فرعون بهذه الصفات الأربع، وقلنا الحكم الراشد يقوم على ضدها، يقوم على التواضع، على الاعتصام وعدم التفرق، يقوم على العدل، يقوم على الإصلاح، هذه الصفات الأربع. بعدها أجاب الله عن أسئلتنا بعد 25 يناير، فقال الله ونريد أن نمن. هل قال الله فلما استضعفوا نصرناهم؟ لم يقل الله ذلك، يعني لما عاث فيهم في الأرض الفساد وتجبر عليهم واستبد بهم فرعون نصرناهم وهذه سنة الله في المستضعفين، الله لم يقل ذلك، وإنما قال ونريد أن نمن. أراد الله أن يمن، ما معنى من؟ النعمة الثقيلة، سمى الله نفسه المنان، أي الذي يثقلك بالنعمة، نعمة تخرس الألسن. يعني إنسان منا يدخل في تجارة يتصور أنه سيأتي هذه التجارة سيربح منها 10,000، فإذا به يكسب منها 1,000,000، ما يتكلم؟ تسكتك، لا تعرف كيف تتكلم، مش ممكن. هو هكذا يثقل بالنعمة. ونريد أن نمن. ونحن لما أخذنا نحلق بالأنظار حولنا فنظرنا إلى ليبيا ونظرنا شرقا إلى سوريا ونظرنا جنوبا إلى اليمن قلنا اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تمم إلينا الأمر بخير، اللهم اجعل مآل أمورنا في بلادنا وبلاد المسلمين إلى خير. ثم ما السبب؟ فالبعض قال إن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنحن تغيرنا في 17 يوما، تغيرنا تماما، فلما صرنا متكاتفين متلاحمين كذا غير الله ما بنا. ثم كشف ما بعد الثورة أخلاق لا تمت إلى هذه بصلة، وصار النزاع والشقاق، وصار أحاديث الفرقة، وصارت أخلاق الناس الكل يعترض على ما يرى في الشارع. ما هذا؟ من هؤلاء؟ هل هؤلاء أمثالنا مصريين مثلنا؟ هذه ليست بأخلاق أهل الدين ولا أخلاق المصريين ولا شهامتهم. ما هذا؟ قلنا القانون لم يتحقق حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي فالنتيجة لن تتحقق، يغير الله ما بقوم. فلذلك حينما تنظر لماذا كان ما كان تقول قال الله ونريد أن نمن، نريد، أراد الله إرادة كونية فكانت. ولا يعني هذا أن أقلل من شأن ما صنع، لا والله، وإنما أريد أن أفهم عن الله. ولا يعني ذلك أني لا أطالب بأن نعيش هذه الأخلاق المطلوبة، لا والله، وإنما أقول حققوا معادلة القرآن حتى يغيروا ما بأنفسهم، وافهموا عن الله لماذا كان فتقرأ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. كيف يصير أئمة؟ هذا هو الأمر الخامس والسادس. أهل العلم يقولون الإمامة في الدين لا تتحقق إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا تتحقق الإمامة يعني لا يكون الإنسان عظيما عند الله، لا ينبغي أن يلي أمور هذه البلاد من يكون رأسها إلا من يتحلى بهذه الصفات، إلا بالصبر واليقين. الصبر لأنكم ستواجهون ابتلاءات شديدة ونحن نواجهها الآن، ولا ينفع معها إلا اصبر. الزمن جزء من العلاج، الأمر يحتاج إلى وقت. لا، كيف؟ لابد، نحن لن نسكت على كذا. نعم، كن كذلك، كن حر. أنا أقول لك ارفع شعار ربي أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، والله لا ينبغي لك بحال أن تسمح أن يظلمك إنسان كائنا من كان بعد هذا الوقت. لا تظلم ولا تظلم، لا تظلم ولا تظلم. لكن في بعض الأحداث تحتاج الأمور إلى صبر في العلاج، إلى تؤدة، إلى تريث، إلى حكمة، فلا يأخذك استفزاز الآخرين لكي تعمل وقت ما ينبغي فيه أن تعمل. إنما دائما أبدا تسأل نفسك متى تعمل وكيف تعمل، فينظر كيف تعملون، كيف تعملون، يعني في الوقت المناسب، في التقدير المناسب، بالشكل المناسب، ليس رد فعل والسلام. اصبر، فإن النصر مع الصبر. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس اليقين. الآن الهجوم على الثوابت، فتجد لسان البعض يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك عاما وإلهنا عاما. عندناش مشكلة، إيه رأيكم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، مش شغلتي. طيب بص، ما تتكلموش، تعرف لسان الإعلام، ما تتكلموش في الخمرة ولا في الميوهات ولا في الاختلاط ولا في الربا ولا في كذا، وانتوا زي الفل ماشي، اتكلمش في دول واحنا معاك نمشي، شيل الحبة دول من الدين، شيلهم على جنب والباقي ماشي كويس. فهذا يقال له مش شغلتي ولا شغلة أي رجل يعمل في حقل الدعوة والدين، لا هي من اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولا هي من اختصاصات أي عالم من علماء الدين أن يبدل ويغير في ثوابت الدين. نعم في أمور الاجتهاد أمر آخر، لكن أنا أتكلم في ثوابت، في مسائل قطعية ما أصنع. فحينما تراهم يزلزلون الأقدام كما قال الله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإذا أرادوا زلزلتك فقل كما قال جعفر ابن أبي طالب يوم وقف أمام النجاشي وسأله عمرو بن العاص سؤالا ماكرا، ما قولكم في عيسى بن مريم؟ الآن النجاشي على ملة النصرانية، والآن هؤلاء مستضعفون المهاجرون إلى الحبشة، والسؤال إن نطقوا فقالوا عبد الله ورسوله فالنتيجة ربما تقطع رؤوسهم في الحال. ويمكر بهم عمرو ولم يكن على الإسلام إذ ذاك، ويمكر بهم هذا المكر، ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فاجتمع الصحابة وقالوا ما تقولون فيه؟ قالوا نقول فيه ما قال ربنا وقال نبينا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فوقفوا وسألهم النجاشي هذا السؤال، ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأمسك النجاشي بعود في يده ونخر به الأرض، فظنوا أنه الآن سيصدر الفرمان بإهلاكهم. قال ما عدا عيسى بن مريم إلا أن يكون مثل ذلك. فقال ما قالوا، واتضح أن النجاشي يدين بهذا، وكانت المفاجأة، كان هذا نتاج ثباتهم على مبادئهم، الثبات اليقين. وإني لأسألكم سؤالا في هذا، مثلا في مسألة الربا، الآن يقولون لو غيرنا نظام البنوك وصار على النظام الذي تقولونه الاقتصاد سيضيع، سينهار اقتصادنا أكثر مما هو ضائع، هتخربوها. فإذا أتيتكم الآن بنظريات من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا، وأقول لكم إن هناك بنكا في قلب لندن يديره غير مسلم يعمل بنظام الإسلام في الاقتصاد، ويعمل بما يخادعون به فيقولون نعمل بنظام الفائدة صفر، يا أخي قل لا ربا، يقول لك لا الفائدة صفر. طيب يعني الفائدة صفر؟ يعني لا ربا. يقول الفائدة، إذا قلت لكم هذا قلت لكم إن الغرب الآن ينظر لنظرية الاقتصاد الإسلامي ليس على أنه إسلام وإنما على أنها نظرية اقتصادية، يرون أنها النظرية الأنفع. لو قلت لكم ذلك تقولون الله أكبر الإسلام هو الحل. إنما إن قلنا الغرب لا يرتضي ذلك، نعم النظام ده مش هينفعنا. هكذا إذا قلت لكم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا حديث الذبابة، فيقول أن على إحدى جناحيها الداء والآخر الدواء، وأنه إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها. بعض الناس ينظر يقول إيه يغمسها الأشياء دي، ببلاش الحديث دي هتخلي الناس تضحك علينا. إنما إذا خرجت من أكسفورد مثلا بحثا علميا للبروفيسور فلان الفلاني يقول فيه إن التجارب العلمية أثبتت أن على إحدى جناحي الذبابة مجموعة من الجراثيم كذا وكذا فعليها داء، وفي الجناح الآخر الترياق لهذا وفيها مجموعة من الإنزيمات كذا ومش عارف كذا وكذا، آه صحيح ثبت أن الإسلام حق. هل صرتم توقنون بهذه الطريقة؟ أم أنه إذا جاء قال الله قال رسول الله فهو اليقين وهو مصدرنا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكل من اقترب من القرآن أخذ من صفته. فإذا كان القرآن لا ريب فيه، فأنت إذا كنت قرآنيا فلا يحتمل كلامك الشك. هذا كلام الله ليس كلامي، هذا ما يصنع اليقين. فهي ستة أمور أوصيكم ونفسي بها: التواضع، الاعتصام، العدل، الإصلاح، الصبر، اليقين. يتحقق قول رب العالمين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم عجل بهلاكه. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المستضعفين في اليمن، وانصر عبادك المستضعفين في ليبيا، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا مصر بلد أمن وأمان، بلد استقرار وطمأنينة. اللهم اجعل آجل وعاجل أمرنا إلى كل خير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أذن بتحكيم شرعك فينا، اللهم أذن بتحكيم شرعك فينا، اللهم أذن بتحكيم شرعك فينا. اللهم إنا قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بذنوبنا وخطايانا، وليس لنا رب سواك يغفرها، وليس لنا رب سواك يتوب علينا. فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، صادقة من قلوبنا، توبة نصوحا نرجوك بها ربنا وترضى بها عنا ربنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائف صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.